وابغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا التاسع بفضل الله سبحانه وتعالى في صحيح السيرة. كنا في الحلقة السابقة تكلمنا عن حلف المطيبين، وعن حرب الفجار أو الفجار، وأشرنا إلى أنها أسانيد حرب الفجار لم تصح، ورأينا زواج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة رضي الله عنها، وتكلمنا حول تحقيق سن خديجة رضي الله عنها عندما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، ورأينا مشاركة النبي عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة، وكيف ارتضت قريش بحكم صادق الأمين عليه الصلاة والسلام، وكيف قدر الله لنبي عليه الصلاة والسلام أن يضع الحجر الأسود في مكانه، وأن ينال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشرف. ونستأنف الأحداث. الله سبحانه وتعالى صان نبيه عليه الصلاة والسلام قبل البعثة من أن يقع في الآثام وفي التقرب للأصنام وفي مشاركة قريش فيما كانوا يفعلونه، فصان الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. نحن ما زلنا نتكلم قبل البعثة. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام، الأثر عند عبد الرزاق بسند صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يشارك مع أعمامه ومع قريش في بناء الكعبة قبل مسألة الحجر الأسود، فإن عمه اقترح عليه العباس أن يخلع إزاره وأن يضعه على كتفه ليتقي به الحجارة، ملمس الحجارة الخشن. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل، فخلع الإزار ووضعه على كتفه، أو رفعه ووضعه على كتفه كما اقترح عليه عمه، فبمجرد أن فعل ذلك سقط على الأرض مغشيا عليه الصلاة والسلام، وما رؤي بعده ولم يره أحد هنا صلى الله عليه وسلم، فسقط مغشيا عليه، مغمى عليه يعني، على الأرض عندما رفع الإزار باقتراح عمه. فهذا من صيانة ربنا سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام، وكما يقول حافظ ابن حجر هذا الحديث وأمثاله يدل على صيانة الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام من الوقوع في الآثام وفي اللهو وفي ما عليه قريش قبل بعثته. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الموسم العمرة أو الحج، وكان العرب يحجون إلى بيت الله الحرام ويعتمرون إلى بيت الله الحرام، وهذا من آثار دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن قريش كانت لها طرق في مخالفة أو في تغيير ما دعا إليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك أنهم كانوا لا يقفون بعرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخالفهم ويقف بعرفة، حتى أن جبير بن مطعم أنكر على النبي عليه الصلاة والسلام الوقوف بعرفة، الحديث في الصحيحين، فقال لماذا يقف هذا محمد، لماذا يقف بعرفة وهو من الحمص، أي من قريش يعني، وهم سدنة البيت والقائمون على البيت، فعندهم أنهم لا يقفون كما يقف الناس ولا يفعلون كما يفعل الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام تمسك بما وصل إلى علمه من دين إبراهيم وملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان يقف بعرفة صلى الله عليه وسلم مخالفا لقريش. من ذلك أيضا من صيانة الله سبحانه وتعالى لنبيه أنه كان يطوف حول الكعبة ومعه ثابت، معه نعم زيد بن ثابت، ومعه زيد ابن ثابت، فكان يطوف حول الكعبة، والأثر عند مستدرك الحاكم وصححه وفقه الذهبي، فكان يطوف حول الكعبة ولا يقترب من الأصنام على الإطلاق، بل إنه نهى زيد بن ثابت مولاه عن أن يلمس الأصنام كما تفعل قريش أثناء طوافها حول الكعبة. فلما أراد زيد أن يلمس الأصنام على عادة قريش فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تفعل، فنهاه. فقال في المرة الثانية أردت أن أرى، يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام سينهاني أيضا في هذه المرة كما نهاني في المرة الأولى؟ قال فلما أردت أن ألمس الأصنام مرة ثانية فزجرني رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لا تفعل، لا تمس الأصنام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيوجه غلامه، فكيف به عليه الصلاة والسلام؟ فما مس صنما فضلا عن أن يسجد أو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصنم. ومن صيانة ربنا سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قبل البعثة أنه قدم له طعام عند الكعبة، وهذا الطعام كان لزيد بن عمرو ابن نفيل، الحديث في البخاري وغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يأكل من هذا الطعام صلى الله عليه وسلم، لا خشية أن يكون هذا الطعام قد ذبح على النصب وذبح للأصنام، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل من هذا الطعام صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من صيانة الله سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام قبل البعث. في بعض كتب التواريخ والسير أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك يوما رعي الغنم، ولما كان هناك عرس فرح يعني وفيه معازف ومغنيات، وأنه أراد أن ينزل ليشاهد كما يشاهد يعني الشباب يشاهد هذا العرس ويستمع، فالموجود في كتب السير أن النبي عليه الصلاة والسلام ألقي عليه النوم، وهو يعني بمجرد أن وصل ألقي عليه النوم، فما سمع وما شاهد حتى انتهى العرس، فعاد عليه الصلاة والسلام إلى أغنامه. هذه القصة ليست صحيحة، ليست صحيحة، وهذا لا يؤثر في صيانة الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام. فنحن رأينا آثارا صحيحة تؤيد وتؤكد المعنى الذي ذهبنا إليه، لكن كما ذكرت في أول حلقة نحن نشير إلى المشتهر، لكن ليس بين أيدينا فيما أعلم، يعني ليس فيما بين أيدينا سند صحيح لهذه القصة راعي الغنم والنزول إلى العرس وأنه فعل ذلك مرتين، فهذه القصة ليست صحيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما شاورته نفسه، وقد في حديث شق الصدر يعني نزع منه حظ الشيطان، فما شاورته نفسه أن يفعل كما يفعل شباب قريش ويذهب إلى الاستماع إلى المغنيات أو إلى المعازف، فهذا لم يأتي على قلب النبي عليه الصلاة والسلام ولا في خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى من ناحية المتن نجد أن فيها نكارة، لتعارضها مع صيانة النبي عليه السلام، صيانة الله سبحانه وتعالى النبي. تقول طب ما هو نام، أنام الله سبحانه وتعالى. هو لم يفكر في ذلك من الأصل صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مختلفا عن سائر شباب مكة صلى الله عليه وسلم، يشهد بذلك القاسي والداني وما شارك في لهو أو الذهاب إلى عرس أو إلى مثل هذا، فلم يشارك نبينا عليه الصلاة والسلام في شيء من ذلك. نبي عليه الصلاة والسلام يدخل الآن على مشارف 40 من عمره عليه الصلاة والسلام. 40 من العمر هي سن اكتمال العقل وسن النضوج التام، كما قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فالرسل يبعثون على رأس 40. لو أننا نظرنا كده إلى، لو تخيلنا منحنى بالإنسان يبدأ من الطفولة، يظل يرتفع هذا المنحنى كده حتى يصل إلى 40 من العمر، القمة أعلى نقطة في المنحنى سن 40، ثم يبدأ بعد ذلك في النزول التدريجي بعد الوصول 40. يبقى سن 40 أعلى نقطة في المنحنى في الإنسان، يصل هكذا من الطفولة حتى يصل إليها، ثم بعد 40 يبدأ بالتدريج في النزول مرة ثانية قوى تخور. هنا كان ينمو لكن هنا قوى تخور، ليس مرة واحدة، يعني مش مجرد وصل 40 كده، لا، ده هذا يستغرق سنوات، كما أن نموه حتى وصل 40 استغرق سنوات، ويختلف من شخص إلى آخر. النبي عليه الصلاة والسلام على مشارف 40 من عمره، فكانت هناك إرهاصات، يعني مقدمات كده قبل الوحي، كانت هذه المقدمات هي كأن تجهيز أو استعداد النبي عليه الصلاة والسلام يتلقي الوحي. وإن كانت تلك الإرهاصات، النبي عليه الصلاة والسلام عند بعثته ومفاجأة الوحي لم يتأمل فيها طويلا، لكن بعد ذلك تأمل فيها عليه الصلاة والسلام. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم علي كلما مررت عليه. كل من النبي عليه الصلاة والسلام يمر على الحجر ده يلقي السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث صحيح. إني لأعرف حجرا في مكة كان يلقي السلام علي كلما مررت عليه. ومن ذلك الرؤى الصادقة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يراها، وهذا في حديث أم عائشة، حديث بدء الوحي وحديث طويل سنعود إليه مرات. فتقول أول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالرؤية الصادقة، كانت تأتيه كفلق الصبح، أو كما قالت أن رؤية صادقة يراها النبي عليه الصلاة والسلام، وتتحقق هذه الرؤية للنبي عليه الصلاة والسلام. وظل في لمدة 6 أشهر عليه الصلاة والسلام يرى هذه الرؤى تجهيزا لنزول الوحي عليه الصلاة والسلام. وحبب إليه الخلاء والعزلة عن قومه، فكان صلى الله عليه وسلم يتحنس الليالي ذوات العدد، يتحنس يعني يتعبد، وفائدة كده من ناحية اللغة، يتحنس إبدال الثاء مكان الفاء، يعني وضعوا الثاء في لغة العرب مكان الفاء، يتحنف يعني على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحنيفية السمح. وهذا نجد أيضا مثلا وفومها أي ثومها، يعني برضو إبدال الفاء، فكانوا يبدلون الفاء مكان الساء أو الساء مكان الفاء. فكان يتحنس عليه الصلاة والسلام يتعبد الليالي ذوات العدد، وخاصة في شهر رمضان في غار حراء، فيأخذ طعامه وشرابه ويصعد إلى غار حراء، والصعود إلى غار حراء كان شاقا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصعد إلى غار حراء ويعتزل قومه ويتفكر ويتأمل في الملكوت صلى الله عليه وسلم، وهو لم يبعث إليه بعد، كان مجهزا صلى الله عليه وسلم لنزول الوحي عليه الصلاة والسلام. فهل وجدنا رجلا من قريش مثلا يترك أقرانه ويترك زوجته وبيته ويترك الأبناء والبنات ويذهب إلى مكان منعزل وهو غار حراء ليقيم فيه عليه الصلاة والسلام الليالي العديدة حتى ينتهي الزاد، ثم يعود مرة ثانية يتزود ثم يعود إلى الغار عليه الصلاة والسلام؟ لماذا اختار غار حراء؟ العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر قال إن غار حراء مما بقي من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اللي هو الاعتزال والتعبد في هذا الغار. وقيل إن عبد المطلب كان يتحنس، يعني يعتزل الناس أحيانا في غار حراء، فقيل هذا أيضا. فأيضا في غار حراء كان له ميزة، أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار يستطيع أن يرى البيت الكعبة، فكان من في مكانه من غار حراء معتزلا الناس ومشاغل الناس والحياة، وفي نفس الوقت ينظر إلى بيت الله الحرام وهو في غار حراء. وسنتوقف عند ذلك ونستأنف الكلام بإذن الله رب العالمين في الغد إن شاء الله وقدر. نكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا، نحو الحبيب والورى يشهدني.